اللهم اعتقنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين من النار، ووفقنا لوقاية أنفسنا وأهلينا تلك النار يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء، لأنه اعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله، فعتق ولم يلزمه شيء. وأنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، حتى يقبل، لأنه اعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله. وعلى تستعمل للشرط والعوض، كقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ويلزمه الألف، وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة على الأصح. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، لقول سفينة رضي الله عنه: اعتقتني أم سلمة رضي الله عنها وشرطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه
وسلم، شرطت عليها،
وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. رواه أحمد وابن ماجه، ورواه أبو داود بنحوه. وللسيد بيع الخدمة المستثنات من العبد أو من غيره، نص عليه في رواية حرب. ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا، عتق وطلق الكل، لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة. قال أحمد رحمه الله في رواية حرب: لو كان له نسوة فقال امرأته طالق، أذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: يقع عليهن الطلاق، ليس هذا مثل قوله إحدى زوجاتي طالق، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وحديث: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا شامل لكل نعمة، كل ليلة، كل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء، لأنه اعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله، فعتق ولم يلزمه شيء. يعني هذه المسألة واضحة، قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف، يعني المؤلف يرى أنه يتحرر لأنه نجز العتق، قال أنت حر ثم قال وعليك ألف، يعني جعلوا هذا إنشاء، وإنشاء بعد العتق فلا يلزمه لأنه تحرر بقوله أنت حر، صار حرا في الحال، ثم أتبعه بقوله وعليك ألف، مثل ما قال مثل قر قال له علي ألف قد قضيتها، ثم أنكر المقر له قال لم يقضني، ماذا يلزمه؟ تلزمه الألف، أنه أقر قال له عليها ألف، ثم أتبعه أتبع ذلك بقوله قد قضيت، هذا إنشاء جديد، فيلزمه ما أقر ولا يلزم المقر له هذا الادعاء، هذه دعوة جديدة. هنا قال أنت حر وعليك ألف، هذا مشهور مذهب، في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن هذا فقال قال لا يعتق حتى يؤدي، فإن لم يؤدي فلا شيء، لأنه يعني اعتقه بهذا المعنى الكلام، أنه اعتقه بهذا الألف فلا يعتق إلا به. وقد يقال أنه على حسب نيته، قد يقال أنه على حسب نيته، كان ينوي أن لا يعتق إلا بألف لكن خانه التعبير، بعض الناس مثلا ما يحسن التعبير ولا يتبين يعني فرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، أنت حر على ألف أو حر عليك ألف، هذه يعني عبارات قد تخفى على كثير من العامة ولا يتبين فرق بين هذه وهذه. فيقول أنت حر وعليك ألف، لو قيل له في قال أنا قصدي حر بألف يعني، لكني عبرت بهذا، هذا الذي أنا أريد، أريد أنه يتحرر بألف. فإن كان قد نوى ذلك قبل أن يتلفظ فلا يتحرر إلا بالألف، وإن لم ينوي فإنه قد تحرر بالكلمة الأولى، فلا يمكن أن ينشئ بعد أن صار حرا. إذا نوى التنجيز قال أنت حر ثم ندم ورجع يعني استرجع وقال بألف، يعني نواها بعد أن تلفظ بالتحرير، فإنه صحيح هنا ليس له أن ينشئ بعد ذلك، وهذا فيما بينه وبين الله. يعني إذا قلنا أنه على حسب نيته فنقول نصحح، نقول يحلف أنه نوى ويكون لا يتحرر إلا بهذا، هذا هو الأقرب الله أعلم. لأن يعني محاسبة العامة على ألفاظ دقيقة لا يتبين له الفرق بين هذا وهذا، هو من نيته أنه لا يتحرر إلا بمال، نقول له مدام قلت حر ثم أجل عليك ألف، نقول هذا مدام وصله بالكلام فظاهر الحال أنه لم يرد أن يحرره إلا بهذا المال. وهذا يعني يخفى على كثير من العامة ولا يتبينه. إذا قال أنا ما نويت ما قصدي، أنا أردت أن أحرره بهذا المبلغ، إن دفع تحرر وإلا فلا، فالأصل بقاء الملك وأنه لا يزول عنه إلا اختياره، فلا يتحرر إلا إذا أقر أنه أنشأ يعني نوى هذه الكلمة بعد أن تلفظ بالتحرير. أما إذا نواها من البداية فالأرجح أنه لا يتحرر إلا إذا أدى ما ذكر من المال. ثم ذكر اللفظة الأخرى قال وأنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، لأن هذه تفيد الشرط أنت حر على ألف، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مثل قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، هذا شرط، فعلى تدل على الشرط. فقال أنت حر على ألف مثل لو قال أنت حر بألف، لأن الباء صريحة بالعوض، صريحة في الدلالة على العوض، وعلى أيضا تستعمل في الشرط، فهذه ظاهرة بأنه لا يتحرر إلا إذا أدى ما شرط عليه. قال ويلزمه الألف، وعلى أن تختمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة على الأصح. قوله على الأصح هذا يفيد بأن المسألة فيها خلاف، والرواية الثانية في المذهب أن هذه مثل الأولى وأنه لا يتحرر إلا إذا قبل، إذا قبل فإنه يتحرر. قال أنت حر على أن تخدمني سنة، فإذا لم يقبل فإنه يبقى عبدا، لأن هذا الآن أشبه بالكتابة، هذه معاوضة، فالخدمة مثل المال، مثل قال أنت حر بألف أو على ألف لا يلزمه إلا إذا قبل، إن قبل صار مكاتبا لا يتحرر حتى يؤدي المال، وإذا قال على أن تخدمني سنة كذلك فإنه هذه أشبه بالكتابة فلا يتحرر إلا إذا قبل، فإن لم يقبل فلا شيء يبقى على ما هو عليه. فإن مات السيد قبل أن يخدمه سنة، يعني قبل قال أنت حر على أن تخدمني سنة قال قبلت ثم مات السيد أثناء السنة، فما هو الحكم؟ الحكم أنه قد تحرر بقوله بأول ما قال أنت حر على أن تخدمني سنة، فيتحرر في الحال ويجب عليه الخدمة سنة، فإن مات السيد فإنه يعاوض الوارث على ما بقي من الخدمة، كم تساوي المدة الباقية، بقي مثلا 4 أشهر أو أكثر وأقل، يعاوض على المدة الباقية. فكم تساوي؟ تساوي كذا، فيلزمه هذا المال يؤديه للوارث، ولا تلزمه خدمة الوارث لأنه اتفق على أن يخدم السيد. قال: ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. واستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها في اعتاقها سفينة مولى لقول سفينة اعتقتني أم سلمة رضي الله عنه شرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، رواه أحمد وابن ماجه رواه أبو داود، وحديث صحيح. فهذا يدل على أنه يجوز أن يستثني الخدمة، لأن السيد يملك العبد وخدمته، فله أن يستثني الخدمة لأنها مملوكة. يقول: أنت حر على أن تخدمني سنة أو شهر، أو تخدم فلانا سنة أو مدة حياتك أو ما شابه ذلك. وهل يتحرر؟ يقول: نعم، يصير حرا لكن خدمته مملوكة، خدمته مملوكة للسيد ويتحرر. فلو قال قائل: يعني إذا قلنا الخدمة مملوكة فأشبه بالحر، يعني ما الفرق بين عبد تحرر وشرطت عليه الخدمة وبين عبد لم يحرر؟ يعني هذا هو الملك، الملك ما هو؟ خدمة السيد، أنه يخدم سيده ما عاش. فما الفرق بين نقول حر ويجب عليه الخدمة مدة حياته مثل حياة العبد الذي تحرر، أو مدة حياة السيد أو مدة معينة؟ فما الفرق بين حر اشترطت خدمته وبين عبد لم يحرر؟ جميل، صح. طيب مثل حتى يتضح والحدود وكذا، نعم، والتملك. طيب لو كانت أمة هل له أن يطأها؟ لا، إذا استثنى الخدمة فهي حرة فلا يملك إلا الخدمة، ليس له الوطأ. وهكذا تبين من، يعني إذا نظرنا في أحكام الرقيق تبين الفرق، فإن هذا حر تجب عليه الخدمة فلا تنطبق عليه أحكام الرقيق. مثلا النكاح لو أن يتزوج أربع، الطلاق ثلاث، وإذا كانت عمة فلا يجامعها سيدها ولا تتزوج إلا بإذنها، إلى آخر أحكام المعروفة في الخاصة بالرقيق. كان خال، كان مستأجر للخدمة بس بدون راتب، حر يخدم بدون راتب، ولو إذا انتهت الخدمة له أن ينفرد بنفسه. خدمة تتفق على أنها النهار مثلا، له أن ينفرد بالليل، لا سبيل له عليه بالليل، ما له عليه حكم إلا وقت الخدمة، لا يملك منه الخدمة. مثل الحر الذي يعني عقد مع شخص عقد الخدمة فيطبق عليه أحكام الحر. بلى، هي واجب عليه أنه استثنى هذا الشيء. قالوا يحرره ويستثني لأن السيد يملك العبد ذاته وخدمته، إذا كانت أمة يملك الاستمتاع ويملك الخدمة، وإذا ولدت فولدها عبد مملوك له، ففي منافع كثيرة. فإذا حرره واشترط استثنى شيئا مما يملكه فيبقى هذا الشيء، مثل من باع سلعة أو سلعا واستثنى بعضها فتكون يعني البيع صحيح وله ما استثنى. هذا يملك أشياء كثيرة بالنسبة للعبد فحرره واستثنى واحدا منها أو اثنين فيتحرر ويبقى ما استثنى. كذلك إذا قلنا أنه ما تجب الجمعة على العبد فهذا تجب عليه الجمعة، ولو حج صحيح. إذا رجحنا أن العبد حج العبد لا يجزي عن الفرض، فلو حج هذا الذي تحرر واشترطت خدمته فحجه صحيح ويسقط الفرض، تجب عليه الجمعة يجب على السيد أن يفرغه لصلاة الجمعة مثل التعامل مع الحر. لو استأجرت حر الآن هل تمنعه من صلاة الجمعة وهو رجل؟ لا تمنعه، الحج الواجب ما تمنعه وصلاة الجماعة لا تمنعه. فالمهم أنه تطبق عليه أحكام الحر الذي قد عاقد على الخدمة. لأجل خدمة الملك، خدمة الملك في حال كونه رقيقا، لكن هذا الآن تحرر وصار يعني يتعامل معه معاملة الأحرار، فلا يعني يمنعه من صلاة الجمعة والجماعة والحج، يعني تكون تعامل مثل تعامل مع الحر. ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة. يعني إذا كان هناك نية فلا شك أنه يؤخذ بالنية، هذا عنده أربع زوجات أو ثلاث وقال زوجتي طالق ولم ينوي معينة، النوى معينة فزوجتي ما صرح باسم لكن ينوي واحدة من الثلاثة والأربع فلا شك أنه لا يطلق إلا المعينة، لأن اللفظ يصلح لواحدة ويصلح للجميع فتعينه النية، النية تعين المراد لأن اللفظ صالح. فإذا لم تكن نية فإننا ننظر في أصل اللفظ في دلالته في اللغة، إذا لم يوجد نية نرجع إلى دلالة اللفظ، واللفظ يدل على العموم، المفرد المضاف يعم كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا يشمل كل نعمة. فإذا قال زوجته أو عبده فإنه يشمل كل زوجة وكل عبد ما لم يكن هناك نية، مثلا فيها خلاف فخلال هو الظاهر أنه أولا يبدأ بالنية، إذا تكلم الإنسان وكلامه محتمل فإنه يرجع إلى نيته لأن الكلام صالح لأكثر من معنى تعينه النية، إذا كان عنده نية فالنية هنا تقدم، فإن لم يكن هناك نية ننظر في دلالة اللفظ، الأصل في دلالة اللفظ أنه يدل على العموم فيطلق جميع نسائه ويعتق جميع عبيده. لكن المؤلف في حديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة، هذا عام، كل صلاة جماعة تفضل على كل صلاة فذ، يعني لا حصر لعدد الصلوات، صلاة الجماعة وعدد صلوات الفذ، وهذا شامل كل نعمة وكل ليلة وكل صلاة.
قال رحمه الله باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي، سمي بذلك لأن الموت دور الحياة، وأجمع على صحة التدبير في الجملة. وسنده حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فباعه من نعيم بن عبد الله 800 درهم، فدفع إليه وقال أنت أحوج منه. متفق عليه. ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته، كأنه المدبر. ويعتبر كونه
التدبير، التدبير لكون التدبير اللفظ يعني والفعل،
ممن تصح
وصيته
فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله، وكونه أي تدبير في الصحة والمرض من الثلث نص عليه، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية، وصريحه وكنايته كالعتق وأنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الإعتاق.
باب التدبير. قال المؤلف رحمه الله هو تعليق العتق بالموت كقول لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي، هذا على سبيل المثال، وإلا فلا شك أنه ليس له لفظ معين، كل لفظ دل على هذا فإنه ينعقد به. إذا إن مت فأنت حر، أو قال أنت حر بعد موتي، وما شابه ذلك من الألفاظ التي تؤدي ذلك المعنى. التدبير هو يعني في الحقيقة وصية أو شبيه بالوصية، أنت حر بعد موتي أو إن مت فأنت حر، فهو وصية، مثل لو أوصى قال إن مت فبيتي للزيد أو ما شابه ذلك فهذه وصية، أو بيتي إن مت فبيتي وقف أو ما شابه ذلك فهذه وصية، ولذلك تراعى في أحكام الوصية. قال ذكر الحديث أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر ثم احتاج فباعه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جواز التدبير. ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته، ما قال ممن يصح تبرعه. لماذا؟ لأن التدبير ليس تبرعا وإنما هو وصية، والتبرع هو المنجز في الحياة، فالتبرع لا يصح من السفيه ولا يصح من المحجور عليه، لا يصح من الصغير ولا من المحجور عليه، سواء لسفة أو لدين. فأما التدبير فإنه وصية لا ينفذ إلا بعد الموت، فلا ضرر فيه لا على السفيه أو الصغير ولا على الغرماء إذا كان مدينا. فإذا يصح ممن يصح أو تصح وصيته، لأنه أشبه بالوصية، فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله. لماذا؟ لأنه إن عاش فليس عليه ضرر في ذلك التدبير، فالعبد موجود ويجوز أن يبيعه ويتصرف فيه ولا ينفذ إلا بعد الموت. إذا نس فيه إذا دبر ليس عليه ضرر، فالعبد موجود، لو احتاج جاز له بيعه، يجوز بيعه مطلقا، لكن المهم أنه ليس تنجيزا فلا ضرر عليه في ذلك التدبير، سواء كان صغيرا أو سفيها أو محجورا عليه لدين. قال وكونه التدبير في الصحة والمرض، لا فرق بين أن يكون في الصحة والمرض، لأن الوصية لا فرق بين كون حال الصحة وحال المرض، فهي لا تخرج إلا من الثلث مطلقا، بخلاف التبرع فإنه إن كان في حال الصحة نفذ كله، وإن كان في حال المرض ومات منه فإنه لا ينفذ إلا الثلث. قال وكونه في الصحة أي التدبير في الصحة والمرض من الثلث، نص عليه لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية، وصريح وكنايته كالعتق، وأنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الاعتاق. إذا قال يعني مثل العتق، إذا قال أنت حر بعد موتي، أو قال أنت عتيق بعد موتي، أو قال لا سبيل لك بعد موتي، يرجع فيه لايش؟ إلى أحكام العتق المتقدمة التي سبقت، فما كان فيها صريحا في العتق وصريح في التدبير، لأن التدبير عتق بعد الموت، وما كانت كناية في العتق فهو كناية في التدبير. إذا قال لا سبيل لي عليك بعد الموت، مثل قال لا سبيل لي عليك ولم يقل بعد الموت، فما كان صريحا في العتق فهو صريح في التدبير، وما كان كناية في العتق فهو كناية في التدبير، لأن نفس اللفظ لكن يتبعه بقوله بعد موتي، أنت حر أنت عتيق بعد موتي. أما إذا قال دبرتك أنت مدبر، فهذه صريحة، هذه صريحة في التدبير.
قال رحمه الله ويصح مطلقا كأنت مدبر ومقيدا، كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر، فيكون ذلك جائزا على ما قال، إن مات على الصفة التي قالها عتق، وإلا فلا، لأنه تعليق على صفة، فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار، ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، وإن شفى الله مريض فأنت حر بعد موتي ونحوه، فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر، وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت لأنه يزول به الملك، ولم يوجد التدبير لعدم شرطه، قاله في الكافي. ومؤقتا كأنت مدبر يوما أو سنة فيكون مدبرا تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا. ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا، ويجوز كتابة المدبر. رواه الأثرم عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق رحمه الله أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض، ومات مولاه فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه.
ولا يصح مطلقا كأنت مدبر يعني بدون قيد ولا تعليق، ومقيدا كأن مت في عام هذا أو في أو مرض هذا فأنت مدبر، فيكون ذلك جائزا على ما قال. إن مات على الصفة التي قالها فإنه يعتق وإلا فلا، لأنه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار. ما في إشكال إذا قال يجوز مطلقا أنت مدبر. إذا قال أنت مدبر فإنه يعتق بموته بكل حال، وإذا قال إن مت من مرضي هذا فأنت مدبر فكذلك واضح، إن مات من مرضي فهو مدبر، وإن شفاه الله فإنه يبطل ذلك التعليق أو التوقيت، لأنه وقته بهذا أو قيده بهذا المرض، فإذا شفي منه زال ذلك القيد، لأنه قال حدد هذا المرض إن مت من مرضي هذا، فإن مات فهو مدبر وإلا فلا. قال ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، معلق بصفة إن قدم زيد أو فعلت كذا أو كذا فأنت مدبر، فكذلك إن وجدت الصفة في حياة المدبر المالك فإنه يقع التدبير ويصح، وإن لم توجد حتى مات فإنه لا تدبير لأنه معلق على صفة، إن وجدت وجد فإلا ولا فإلا فلا. ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة، قال أنت مدبر سنة، إن مات في هذه السنة عتق من الثلث، وإن لم يمت في هذه السنة فإنه ينتهي. فالتدبير يعني يمكن يكون مطلقا، قد يكون مقيدا، قد يكون مؤقتا، قد يكون معلقا على شرط. فإذا حصل إذا كان مؤقتا بمدة انتهى بانتهاء المدة، إذا كان معلقا على صفة فإنه يحصل بحصول تلك الصفة، فإن انتهت المدة ولم يمت فيها فلا شيء، وإن مات ولم تحصل الصفة فلا شيء. ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا، ويجوز كتابة المدبر. رواه الأثرم عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنه. وقال المحشي صحيح، خرجه البيهقي عن أبي هريرة، يعني أثر أبي هريرة رضي الله عنه. ويجوز تدبير المكاتب، إنسان كاتب عبدا وأراد أن يدبره هل يمنع ذلك؟ ما يمنع. لماذا؟ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فله أن يدبره، فإن أدى قبل أن يموت السيد انتهى التدبير وتحرر، وإن مات السيد قبل أن تنتهي قبل أن يؤدي فإنه يعتق، وما دفعه ما أداه فهو للسيد، وما بقي فإنه لا شيء لأنه دبره. فإذا مات أدى نصف الكتابة ثم مات السيد هل يلزم شيء العبد؟ لا، نقول يتحرر بموت السيد، وما دفعه فهو لمن؟ فهو للسيد، ما أخذه منه فهو له، لأنه قبل موت السيد عبد فهو على كتابته، وما أخذه السيد من الأقساط في حياته فقد أخذه في حال يجوز له ذلك فلا رجوع، والحرية حصلت بعد موت السيد، فما كان قبلها فإنه صحيح ولكنه يتحرر بعد موت السيد. إذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فقال سئل فقال ما أخذ يعني السيد فهو له، وما بقي يعني من الكتابة فلا شيء لكم، يعني لأنه تحرر بذلك التدبير وبطلت الكتابة. الله أعلم، قد يكون هو ما أقفت عليه الله
من الأحناف.
يكون منقطع يعني محمد بن قيس بن أحنف عن أبيه عن جده أنه تولى من ومات. لكن هل الأحنف مات بعده؟ الله لم يراجع ما وقفت عليه.
قال ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر رضي الله عنه وقد سبق، ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. وما ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى فلم يصح، ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال. وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها، فقد روى الدارقطني عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أصابها مرض، وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزبط ليتطبب، وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية، الآن صبي قد بال في حجرها فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت أدعوا لي فلانة الجارية لها، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها، فقالت إيتوني بها، فأتيت بها فقالت سحرتيني؟ قالت نعم. قالت لما؟ قالت أردت أن أعتق، وكانت عائشة رضي الله عنها أعتقتها عن دبر منها، فقالت إن لله علي ألا تعتقي أبدا، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها. ورواه مالك في الموطأ والحاكم وقال صحيح. وعنه لا يباع إلا في الدين أو حاجة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه، فإن عاد لملكه عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادت الصفة.
ويصح بيع المدبر. بالنسبة لأثر مسعود رضي الله عنه، إنما المعلق ما ذكر شيئا، لكن الأمر سهل، إذا كان الأحنف بن قيس هو الذي مات وابن مسعود موجود، هذا يكون فيه نظر في صحة نظر، لأن الأحنف المعروف أنه عاش بعد ابن مسعود رضي الله عنه، لكن يقال ما دام أنه يتمشى مع القواعد فلا إشكال في هذا، يعني لأنه إن صح أو ثبت الأثر فإنه يزيد الحكم قوة، وإن لم يثبت الأثر فإنه يتمشى على القواعد، أنه يجوز أن يدبر المكاتب. لماذا؟ لأنه عبد، هذا في نص حديث رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذن يجوز أن يدبر المكاتب؟ يقول نعم. لماذا؟ لأنه عبد. فإذا مات السيد فإن التدبير ينفذ لأنه دبر عبدا، فإذا مات السيد نقول نفذ التدبير، وما قبض قبل الموت فإنه صحيح، لأنه قبل موت السيد المدبر قبل الموت حاله إيش؟ عبد، يملكه السيد ويتصرف فيه. فإذا ما أدى قبل موت السيد فهو للعبد للسيد لأنه مكاتب وأدى حال الملك ملك السيد له. فإذا مات السيد فإن الكتابة فإنه يتحرر بالتدبير وتبطل الكتابة. هذا يتمشي مع القواعد وليس في إشكال. والأثر نقول إن صح فهو زيادة زيادة تأكيد، وإن لم يصح فالحكم ثابت ولو لم يصح. ثم قال ويصح بيع المدبر وهبته، يعني المدبر هذا هل له نتصرف فيه ببيع أو هبة؟ نقول نعم، لأنه عبد، لأنه قبل الموت عبد، لأنه علق عتقه على الموت، فقبل أن يموت السيد هو عبد. طيب إن باعه، نقول إذا باعه بطل التدبير، إذا باعه بطل التدبير، لأنه قال أنت حر بعد موتي. فإن مات السيد وهو في ملكه حصلت الحرية ونفذ التدبير، وإن أخرجه عن ملكه ببيع أو نحوه فإن التدبير يبطل لأنه لم يوافق محلا، لأنه مات السيد والعبد ليس في ملكه، فلو نفذ عتقه في ملك الغير لم يحصل لم ينفذ، فكيف إذا كان تدبير؟ لأن التنفيذ أبلغ من التدبير، فإذا انتقل عن ملك السيد فإنه لا يقع التدبير لا ينفذ، وقبل الموت له أن يتصرف فيه لأنه عبد. وذكر حديث حجاب رضي الله عنه، لكن بعض العلماء قال إنه لا ينبغي بيعه لأنه يعني علق عتقه على الموت وتشوفت نفس العبد للعتق، لأن العبد يفرح بالتدبير أنه سيعتق بعد موت السيد، فلا ينبغي بيعه لأن الشارع متشوف إلى العتق، وهذا قد يعني وضع يعني سبب العتق، أنشأ سبب العتق، فإذا باعه بطل هذا السبب، والشارع متشوف إلى العتق لما فيه من الفضل والخير، فلا ينبغي له أن يرجع. ولا شك الأفضل أنه لا يبيع المدبر وأنه يتركه على ملكه حتى يعتق، هذا شك أنه أفضل. لكن هل يمنع من البيع؟ نقول لا، أن الأصل أنه عبد، وفيه نص وحديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دبر عبدا له فاحتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية النسائي كان عليه دين فباعه النبي عليه الصلاة والسلام وقضى دينه. منهم يقول إنه لا يباع إلا للحاجة، لكن نقول لو كان حراما لما باعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن رواية النسائي عليه دين هذه تقوي قول إنه لا يباع إلا عند الحاجة، لأن حق الدائنين مقدم على حق الرقيق المدبر. فهذا شخص عليه دين وليس عنده مال إلا هذا العبد ودبره، بعض العلماء يرى أنه لو اعتقه لما وقع العتق، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المفلس الذي عليه الذي ماله يساوي دينه أو أقل أنه لا يصح عتقه لما فيه من الجناية على الدائنين، لأنه بالعتق يفوت حقه، وحق الدائنين سابق على حق العبد فلا يصح العتق، فالتدبير من باب أولى. لكن نقول حتى يعني على رواية النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين عليه، نقول الأصل أنه عبد، الأصل أنه عبد، ولم يرد دليل يدل على أنه ممنوع من التصرف فيه ببيع أو هبة أو نحوه، فالأصل أنه مملوك وله حق كامل التصرف في هذا العبد بأي وجه كان. ومن ادعى أنه لا يجوز له أن يبيعه أو أن يخرجه عن ملكه فعليه الدليل. فاحتاج هذه في الصحيحين، لكن عند النسائي أقوى أنه كان عليه دين. إذا قلنا أنه أخذ برواية النسائي عليه دين، نقول أنه لا يجوز بيع المدبر إلا لمن عليه دين، لأنه يعني باعه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لقضاء الدين، ومن عليه دين لا يحل له أن يعتق فضلا عن التدبير. شيخ الإسلام يقول لو أعتقه فإنه يباع، ما ينفذ العتق، يبطل العتق ويباع ويقضى الدين، لأن العتق هنا جناية على الغرماء، فإذا كان العتق يرى بعض العلماء أنه يبطل فكيف بالتدبير، لأن الدين حق الغرماء خلاف الحاجة، فالإنسان قد يتحمل ويصبر إذا احتاج ولا يظلم أحدا، فالدين أشد. لكن على كل حال نقول الأصل الجواز. وهذه عائشة رضي الله عنها في هذا الأثر وذكر محشي أنه صحيح أنها باعت تلك الجارية التي سحرتها، دبرتها فسحرتها من أجل أن تتعجل العتق، لأن إذا ماتت عائشة رضي الله عنها تحررت، فأرادت تسحرها بسحر يعني يحصل فيه وفاة تعجلا للعتق. فلما علمت عائشة رضي الله عنها بذلك باعتها. وعلى كل حال هذا يدل على أن الأفضل أن لا يباع إلا لسبب، إما حاجة أو دين، أو أن نفس المدبر هذا يعني أساء إلى السيد وهم بقتله وكذا، والأفضل وإلا في الأفضل عدم بيعه، لكن الأصل الجواز. طيب لو قال قائل ألا يؤخذ من هذه القصة جواز إتيان السحرة والكهان، لأنهم أتوا هذا الذي يتطبب فأخبرهم بأن عائشة رضي الله عنها قد سحرت، وأن الذي سحرت جارية وفي حجرها، يقال حجر وحجر بالفتح والكسر كلها صحيحة، في حجرها غلام وفي حجرها غلام كلها صحيحة، فما هو يعني ما هو الجواب مثلا؟ وقال هذه صح قصة ثابتة صحيحة، وفي أنهم أتوا هذا الذي يتطبب، من أين علم؟ ها؟ من أين علم؟ من الشياطين ولا لا؟ أنا ما أعلم الغيب، سحرتها فلانة جارية لها، وفي حجرها صبي لها قد بال، هذا إخبار عن غائب عنه، هذا لا يكون من جهة الشياطين. وعائشة رضي الله عنها يعني قبلت هذا الخبر، وإن كان ليس قبولا مطلقا لأنها تستطيع أن تتثبت، قالت ائتوا بالجارية فوجدوا في حجرها الصبي وقد بال كما قال ذاك الذي يتطبب، فسألت عائشة يعني ما أخذت بكلام المتطبب هذا، قال سحرتيني، قالت نعم، لكن الإتيان هذا الذي يتطبب هل يؤخذ من جواز الذهاب للسحرة وسؤالهم عن حال هذا المريض ومن الذي سحره وكذا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الجواب عن مثل هذه الواقعة؟ في أحد عنده جواب؟ سماح شلون سماح؟ ها؟ بس يجوز الذهاب إليهم، هذا المحامي نقرهم، إذا قلنا نقتلهم ونروح لهم كيف نذهب إليهم ونقتلهم؟ ستناقض. والذين ذهبوا من هم؟ من واخيها؟ بعد الله أعلمهم صحاب ولا الظاهر أنهم تابعوا من التابعين. وعائشة ما ليس عن إذن منها وقال نذهب، قالت اذهبوا كذا، ذهبوا بدون يعني ظاهر قصة بدون خبر. لكن منين أعرف؟ ويمكن يقال لهم ذهبوا على أنه طبيب، لكن لو قال لما أخبرهم بهذا كيف قبلوه جاءوا لعائشة رضي الله عنها، مع أنه معروف أنه أخبرهم من جهة الشياطين أن الطبيب ما يمكن يعلم الغيب. فعلى كل حال يعني ما يقع من هذه مثل هذه الوقائع لا يكون دليلا، لأنه يعني ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عن كبار الصحابة أو شيء شاع بين الصحابة ولم ينكر، هذا اجتهاد من بني أخي عائشة رضي الله عن الجميع، وذهبوا لهذا الشخص وقد كان يحسنون به الظن ولم يعني يعلم أنه كاهن وكذا. وعائشة رضي الله عنها لم تقبل هذا، يعني ما أذنت ولم تقبله يعني ابتداء وسلمت، إنما تثبتت وسألت، فالأمر في هذا يعني ليس بهذا دلالة على جواز الإتيان للشياطين للسحرة والكهنة وترك الحديث الصريحة من أتى كاهنا وعرافه وسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الناس يأتون الكهان قال فلا تأتي امرأة مسلم، والحديث معروفة فلا تترك هذه الحديث. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، رواه أبو داود بن جابر رضي الله عنه سند صحيح. النشرة هي حل السحر، فمن عمل الشيطان أي الذي يكون عن طريق الشياطين كما ذكر المقيم. قال النشرة تنقسم إلى قسمين، لأن النشرة هي حل السحر، فإن كانت في القراءة والأدوية المباحة فهذا جائز. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر قالت هلا تنشرت، فيعني مراد النشرة الصحيحة الجائزة. والنوع الثاني ما يكون عن طريق السحرة والكهنة، وهذه التي من عمل الشيطان، فلا تترك هذه النصوص الصريحة الكثيرة لقصة مثل هذه وقعت من التابعين وفيها احتمال. وقال وعنه لا يباع إلا في الدين، يعني أخذا برواية النسائي أنه كان عليه دين أو حاجة صاحبه، أخذا برواية الصحيحين فاحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه. لكن الأصل أنه يجوز بيع وليس هناك دليل، لكن نقول الأفضل بلا شك عدم البيع بدون حاجة، فإن عاد لملكه عاد التدبير. هذا مثل الصفة المعلقة كما تقدم، إذا علقها بدخول دار وكذا ثم خرج عن ملكه ثم عاد فإنها تعود تلك الصفة، لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادت الصفة. نقف على قوله ويبطل التدبير بثلاث أشياء، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.